مضيفا أن أساس المشكلة في منطقتنا هو وجود من يدعون كذبا وزورا أنهم يريدون السلام والطمأنينة للمنطقة، وأقصد أمريكا وبعض الدول الأوروبية، فهؤلاء لو كفوا شرهم عن هذه المنطقة ستختفي هذه الصراعات والحروب والنزاعات تماما، لافتا إلى أنه سيتحدث عن قضيتي غزة ولبنان لاحقا. أعلن القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إطلاق 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 2 التي بدأت باسم يا رسول الله. وحضر انطلاق العملية كبار مسؤولي حرس الثورة، وجاءت انتقاما لدماء الشهيد المجاهد إسماعيل هنية في طهران وانتهاك السيادة الوطنية الإيرانية، وكذلك شرور هذا الكيان الصهيوني المجرم الأخيرة، ورد على استشهاد القادة والقائد الكبير لحزب الله سيد حسن نصر الله والقائد الشهيد في حرس الثورة العميد عباس نيل فروشان، وأيضا انتقاما لدماء المدنيين وأطفال غزة ولبنان المظلومين. كما وأكد العميد علي رضا أبشار رئيس معهد جامعة الدفاع الوطني أن الجمهورية الإسلامية في إيران لديها خطة استراتيجية للرد على جرائم الكيان الصهيوني والمقاومة سوف تستمر. نستمع إلى جانب من تصريحاته بهذا الشأن.
بارك لقوات القوات الإسلامية من الحرس وقوات الجيش وكذلك الشعب المظلوم في غزة وفلسطين المحتلة والأخوة الأعزاء في جنوب لبنان أبناء حزب الله وكل الذين كانوا يتوقعون هذا الرد وفرحوا فرحوا بهذا الرد في المدن والدول المختلفة، وشاهدنا وإذا دل على شيء فإنما يدل على أنهم يعطون الحق لإيران في هذا الرد، وهذه الخطوة كانوا يتوقعونها. وفيما يخص ما حدث على أي حال، هذا يدل على أن الإعلام العدو الذي يقول أنه لن يتصدع وأنه لديه قبة حديدية ودافع عنها عن أرض كيانه، هذه الخطوات التي كان يدعي بها وكان يريد الإيذاء الجبهة المقاومة ويحاول استعمال الجواسيس والمتنفذين فيما بين الصفوف، إلا أن كل ذلك استزناه وهم لم يتمكنوا من التصدي لجبهة المقاومة وإفشاء لها، وهذه الصواريخ 9% منها 90% منها حققت أهدافها، ورغم وجود باعتبار أن أمريكا جاءت بأساطيلها للمساعدة إلى الكيان الصهيوني، ولكن ولله الحمد قواتنا تمكنت من تسديد الضربة لأهدافها، ونحن أخذنا بنظر الاعتبار الموازين الإنسانية وحقوق الإنسانية وكل القضايا الخالة، ولم يكن لدينا أي خط ولم نجتز أي خط أحمر، وخاصة إلا أن العدو الذي لم يكن لديها أي خط أحمر في غزة ولا جنوب لبنان ولا أي مكان آخر، ونحن بكل جدية وقطعية قمنا بهذه الضربة.
أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف استعداد القوات المسلحة الإيرانية لكل الاحتمالات المتوقعة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي. وخلال جلسة علنية للمجلس صباح اليوم، حذر قالباف حكومة وجيش الاحتلال من خطة مفاجئة لهم ورد سيكون مختلفا تماما عن سابقاته إذا ما حاول الكيان الصهيوني الاعتداء على إيران. واعتبر قالباف أن عملية أمس أرعبت الظالمين وجعلتهم يرتجفون من الخوف، وأثبتت أن لا قوة لهم إلا بالغارات الجوية والعمليات الإرهابية، ناصحا الولايات المتحدة أن تشدد طوق إسرائيل المسعورة حتى لا تؤذي نفسها وتسبب المتاعب لصاحبها. حذر القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي كيان الاحتلال الإسرائيلي من أي مغامرة بالرد وإلا سيتم تدميره. وأشار اللواء عبد الرحيم موسوي إلى تحمل إيران مرارة ضبط النفس لفترة، لكنها رأت أنهم لم يلتزموا، مشددا على أنه إذا ارتكبوا أخطاء إضافية فسيكون الرد أشد. كما أكد اللواء موسوي أن على واشنطن أن تتلقى رسالة من طهران مفادها أنه إذا استمر الكيان في ممارساته الشريرة فسيتم تدميره بالكامل. أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان أن إيران لا تتخلى عن حق الدفاع المشروع في مواجهة أي عدوان وستجعل أي معتد أثيم يندم على فعلته. وأضاف البيان أن الاحتلال الغاصب وحماته الدوليين والإقليميين خاصة أمريكا يجب أن يعلموا أن إيران لم تبدأ طيلة الأعوام 45 الماضية أي حرب، محذرة من أن الاحتلال لو قام بالرد بالمثل فأنه يجب أن ينتظر تدمير بنيته التحتية على نطاق واسع وشامل، وفي حالة تدخل الدول الداعمة له فإن مراكزها ومصالحها في المنطقة ستواجه بالتزامن بهجوم قوي للقوات المسلحة الإيرانية. تصدت المقاومة الإسلامية في لبنان فجر اليوم لقوة مشاة من الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة عديسة من جهة خلة المحافر وأوقعت فيها خسائر وأجبرت على التراجع، كما استهدفت تجمعا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة إدميد بالصواريخ وحققت إصابة مباشرة. كذلك قصفت المقاومة الإسلامية تجمعا لقوات العدو في ذكنة الشوميرة وقوة مشاة كبيرة في مستعمرة مسكاف عام وتجمعا لقوات الاحتلال ومرابط مدفعيته جنوب مستوطنة كريات شمونة بصليات صاروخية وقذف المدفعية وحققوا فيها إصابات مؤكدة. هذا ونفذت المقاومة كمينا محكما ضد مجموعة من نخبة جنود الاحتلال كانوا يستعدون للتسلل من عديسة وكفر كلا في أول محاولة توغل للقوات الاحتلال في جنوب لبنان. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت مواقع عسكرية في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وذلك بثلاثة صواريخ مجنحة من نوع قدس 5. وعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سري عن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني ودعما للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، مؤكدا أن الصواريخ حققت أهدافها بنجاح وسط تكتم العدو عن نتائج العملية. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حلقة جديدة من برنامج قصص الحق. الكتاب الصوتي يقدم لكم في الساعة 4:46، وفي تمام الساعة 5 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. بعد متابعة الأخبار يأتيكم برنامج مشرعون بلا شرع، وذلك في الساعة 5:10. نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء في الساعة 25:00. وفي 5:38 تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامجكم شباب رساليون. أيها الأفاضل، أما أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع في 6:04. بعد الأذان والابتهال وفي 6:15 يأتيكم برنامج حضارة الإسلام، وتتابعون حلقة أخرى من برنامج معارج النور في الساعة 6:27. نقدم لحضراتكم الاستفتاءات في الساعة 6:42، وفي 7 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة. نترككم في رعاية الله.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في برنامج القصص الحق، رافقونا.
مستمعينا الكرام، في هذا اللقاء سنتعرف على حكاية معبرة أخرى، هي جانب آخر من حكاية النبي موسى عليه السلام التي ذكرت في سورة طه من الآية 24 حتى الآية 36.
كونوا معنا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج ضمن المحطات التالية.
بعد مقدمة عن الحكاية ننصت معا إلى تلاوة مرتلة لهذه الآيات،
ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
نستمع معا إلى حوار قرآني بشأن الحكاية،
لننتقل بعد ذلك إلى زملائنا وهم يحكون لنا تفاصيل الحكاية.
ونستمر في تقديم البرنامج بفقرة من هدي الأئمة عليهم السلام،
وأخيرا مع باقة من الدروس المستفادة من قصة النبي موسى عليه السلام،
فتابعوا هذا البرنامج ونرجو أن يروق لكم. مستمعينا الكرام، في الحلقات الماضية جرى الحديث عن كيفية ولادة النبي موسى عليه السلام وما رافقها من مخاطر كانت تهدد حياته المباركة، وقد أنقذه الله تبارك وتعالى منها وبعثه بالنبوة وأظهر المعاجز على يديه.
وفي هذا اللقاء نحط رحالنا عند تلك المسؤولية العظيمة والرسالة الإلهية التي حملها الله سبحانه النبي موسى عليه السلام، فتعالوا معنا أيها الأحبة نستمع إلى تلاوة الآيات التي تحكي لنا هذا الجانب من حياته المباركة، وهي الآيات 24 حتى 36 من سورة طه المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، بعد الإنصات إلى هذه الحكاية القرآنية نقف عند أهم المفردات والعبارات القرآنية التي وردت فيها.
مفردات:
تقول الآية اذهب إلى فرعون إنه طغى. الطغيان هو تجاوز الحدود في كل أبعاد الحياة، ولما كان أهم وأول أسباب النصر الروح الكبيرة والفكر الوقاد والعقل المقتدر، وبعبارة أخرى رحابة الصدر، فقد طلب موسى عليه السلام ذلك، قال رب اشرح لي صدري.
نعم مستمعينا الكرام، إن أول رأس مال لقائد ثوري هو رحابة الصدر والصبر الطويل والصمود والثبات والشهامة وتحمل المشاكل والمصاعب. لذلك فإننا نقرأ في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: آلة الرياسة سعة الصدر.
ولما كان هذا الطريق مليئا بالمشاكل والمصاعب التي لا يمكن تجاوزها إلا بلطف الله، فقد طلب موسى من الله في المرحلة الثانية أن تيسر له أموره وأعماله وأن تذلل هذه العقبات التي تعترضه، فقال ويسر لي أمري.
ثم طلب موسى عليه السلام أن تكون له قدرة على البيان بأعلى المراتب، فقال واحلل عقدة من لساني. فصحيح أن امتلاك الصدر الرحب أهم الأمور والأسس، إلا أن بلورة هذا الأساس تتم إذا وجدت القدرة على إراءته وإظهاره بصورة كاملة،
خاصة وأنه بيّن علة هذا الطلب فقال يفقه قولي. فهذه الجملة مستمعينا الكرام في الحقيقة تفسير للآية التي قبلها، أي أريد أن أتكلم بدرجة من الفصاحة والبلاغة والتعبير بحيث يدرك أي سامع مرادي من الكلام جيدا.
ولما كان إيصال هذا الحمل الثقيل، حمل رسالة الله وقيادة البشر وهدايتهم ومحاربة الطواغيت والجبابرة إلى المحل المقصود، يحتاج إلى معين ومساعد ولا يمكن أن يقوم به إنسان بمفرده، فقد كان الطلب الرابع لموسى عليه السلام من الله هو واجعل لي وزيرا من أهلي.
نعم، الوزير من مادة الوزر، وهي في الأصل تعني الحمل الثقيل. ولما كان الوزراء يتحملون كثيرا من الأحمال الثقيلة على عاتقهم فقد أطلق عليهم هذا الاسم، وكذلك تطلق كلمة الوزير على المعاون والمساعد.
أيها الأخوة والأخوات، يشير النبي موسى عليه السلام إلى أخيه فيقول هارون أخي. وهارون حسب نقل بعض المفسرين كان طويل القامة جميلا بليغا عالي الإدراك والفهم، وقد رحل عن الدنيا قبل وفاة موسى بثلاث سنين.
ثم يبين موسى عليه السلام هدفه من تعيين هارون للوزارة والمعونة فيقول: أشدد به أزري. والأزر أخذت في الأصل من مادة الإزار أي اللباس، وتطلق خاصة على اللباس الذي يشد ويعقد وسطه، ولذلك قد تطلق هذه الكلمة على الظهر أو القوة والقدرة لهذا السبب.
ويطلب من أجل تكميل هذا المقصد والمطلب: وأشركه في أمري، فيكون شريكا في مقام الرسالة وفي إجراء وتنفيذ هذا البرنامج الكبير. إلا أنه يتبع موسى على كل حال، فموسى إمامه ومقتداه.
وفي النهاية أيها الإخوة والأخوات، يبين نتيجة هذه المطالب فيقول: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا، وتعلم حاجاتنا جيدا، ومطلع على مصاعب هذا الطريق أكثر من الجميع، فنحن نطلب منك أن تعيننا على طاعتك، وأن توفقنا وتؤيدنا في أداء واجباتنا ومسؤولياتنا الملقاة على عاتقنا.
ولما كان موسى عليه السلام لم يهدف من طلباته المخلصة هذه إلا الخدمة الأكثر والأكمل، فإن الله سبحانه وتعالى قد لبى طلباته في الوقت نفسه. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى.
الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، حان موعدنا لننتقل إلى الزميل السيد مصطفى رجاء والحوار القرآني التالي.
أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة من برنامج قصص الحق، ونستضيف كالعادة خبير البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ العلوم القرآنية. فضيلة السيد، لماذا طلب موسى من الله عز وجل أن يجعل له وزير؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الوزير يعني من الوزر، يعني بمعنى الحمل الثقيل، أصل الوزر الحمل الثقيل، يعني سمي الوزير وزير لأنه يحمل ثقل حمل الملك. بعضهم قال من الوزر، كلا لا وزر يعني الملجأ من الجبل، بمعنى الجبل الذي يلتجئ إليه، يعني لأن الملك يلتجئ عادة إليه في آرائه وفي أحكامه، فلا بد للإنسان المسؤول صاحب مسؤولية الكبيرة المهمة الصعبة كرسول الله صلى الله عليه وآله. كل الأنبياء عندهم وزير لأن المهمة صعبة في آفاقها وجوانبها وأطرافها. المسؤولية عندما تكون كبيرة ومتعددة، مسؤولية مواجهة أكبر طاغية آنذاك في عصره، طاغية دق على طبل أنا ربكم الأعلى، فلا بد من يعني من يؤازر النبي موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. هو يعطي، يعني ما هو مهمة الوزير؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هنا طبعا فإذا الوزير يشد الأزر، يؤيده، يشركه في الأمر، طبعا في أمر التبليغ، ليس التبليغ يعني العام، لأن كل الناس يعني مسؤوليتهم التبليغ العام، وإنما تبليغ الرسالة الخاص الذي يوضح الرسالة ويبين أهدافها ويفصل المجمل من الرسالة. لا بد لكل نبي هناك وزير يعني بحيث يسير على خطاه ويوضح ما يريده ويمشي كما يريد. ولهذا موسى على لسان في آية أخرى يقول: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا يصدقني. ردئا، شوف الردء يعني المعين والمساعد. وقد دعا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، نبينا صلى الله عليه وآله، بهذا الدعاء في حق علي بن أبي طالب عليه السلام، أن يتخذ يعني علي وزيرا له صلى الله عليه وآله، حتى أن الدر المنثور يعني السيوطي يذكر في عن أسماء بنت عميس: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله بإزاء سدير هذا الجبل وهو يقول: اللهم إني أسألك بما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري وأن تحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي أشدد به أزري. انظر هذه مهام الوزير أخ مصطفى: أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرة. وفي رواية المعروفة من طرق الفريقين: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. الإشراك في الأمر مهمة الوزير، طبعا ليس المراد بأمر النبوة قطعا، لأن الحديث يقول: إلا أنه لا نبي بعدي، وإنما أمر التبليغ وتوضيح أهداف الرسالة وأبعادها.
طيب فضيلة السيد، يعني لماذا حدد عليه السلام الوزير في أن يكون من أهله؟
طبعا هذه قاعدة ذرية بعضها من بعض، يعني قد يتوهم البعض يقول أنه قضية مثل وراثة أو قضية يعني الإنسان يخلف أخاه أو يخلف ابنه. لا، هذه قاعدة قرآنية، قاعدة ذرية بعضها من بعض، القرآن يصرح بهذه القاعدة. وآل البيت طبعا آل إبراهيم كذلك، آل يعني انظر إسحاق ابن إبراهيم، يعقوب ابن إسحاق، يوسف ابن يعقوب. هذا الأمر ليس قضية مثلا وراثة كما يتصور البعض أو يتخيل مثلا يبرر للحكام الآن الملوك الذين يخلفون أبنائهم، يقول يعني هذا يعني أنتم ترفضون مثل بيعة يزيد، نحن الآن في شهر محرم الحرام، يقول أنتم الشيعة ترفضون بيعة يعني يزيد بعد معاوية، معاوية يزيد، أنتم هم تقولون كذلك بأهل البيت بأن علي بعده الحسن بعده الحسين، شتان بين الأمرين. هذه على قاعدة ذرية بعضها من بعض، قاعدة الاصطفاء، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، انظر آل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. فليست قضية. ولهذا عن أبي سعيد الخدري يعني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني الصلاة البتراء الذي لم نذكر الآن، هذا صلى صلاة بتراء. ولهذا جاء: يا علي أنت من أئمة الهدى وأولادك منك، فأنتم قادة الهدى والتقى والشجرة التي أنا أصلها وأنتم فرعها، فمن تمسك بها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد هلك وهوى، وأنتم الذين أوجب الله تعالى مودتكم وولايتكم والذين ذكرهم الله في كتابه ووصفهم لعباده، فقال عز وجل من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
نعم فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية، أنا شاكر لك حضورك معنا في هذا البرنامج.
الله يبارك فيك سيد.
تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا حتى هذه اللحظة من برنامج القصص الحق. وقفنا بإزاء معاني الآيات والعبارات القرآنية الواردة في قصة موسى عليه السلام، واستمعنا معا إلى الحوار القرآني. أما الآن نقدم لحضراتكم تفاصيل هذه الحكاية، فتابعوا معنا.
بعد أن خرج موسى مع أهله وسار باتجاه مصر، ثم ذهب إلى جبل الطور حيث سمع النداء: أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. اطمأن عليه السلام وسكن، وأصدر الله إليه أمراً بعد أن أراه معجزة العصا ومعجزة اليد، أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى الله برفق ولين، ويأمره أن يخرج بني إسرائيل من مصر. وأبدى موسى خوفه من فرعون، قال إنه قتل منهم نفسا ويخاف أن يقتلوه، توسل إلى الله أن يرسل معه أخاه هارون. استجاب الله لما طلبه موسى وجعل أخاه وزيرا، وطمأنه أنه سيكون معهما يسمع ويرى، وأن فرعون رغم قسوته وتجبره لن يمسهما بسوء. أفهم الله موسى أنه هو الغالب، ودعا موسى وابتهل إلى الله أن يشرح له صدره وييسر أمره ويمنحه القدرة على الدعوة إليه. ثم قفل موسى راجعا لأهله بعد اصطفاء الله واختياره رسولا إلى فرعون. انحدر موسى بأهله قاصدا مصر. يعلم الله وحده أي أفكار عبرت ذهن موسى وهو يحث خطاه قاصدا مصر. انتهى زمان التأمل، وانطوت أيام الراحة، وجاءت الأوقات الصعبة أخيرا، وها هو ذا موسى يحمل أمانة الحق ويمضي ليواجه بها بطش أعظم جبابرة عصره وأعتاهم. يعلم موسى أن فرعون مصر طاغية، يعلم أنه لن يسلمه بني إسرائيل بغير صراع، يعلم أنه سيقف من دعوته موقف الإنكار والكبرياء والتجاهل. لقد أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون، أن يدعوه بلين ورفق إلى الله. أوحى الله لموسى أن فرعون لن يؤمن ليدعه موسى وشأنه، وليركز على إطلاق سراح بني إسرائيل والكف عن تعذيبهم. قال تعالى لموسى وهارون: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. هذه هي المهمة المحددة، وهي مهمة سوف تصطدم بآلاف العقبات. إن فرعون يعذب بني إسرائيل ويستعبدهم ويكلفهم من الأعمال ما لا طاقة لهم بها، ويستحي نساءهم ويذبح أبناءهم ويتصرف فيهم كما لو كانوا ملكا خاصا ورثه مع ملك مصر. يعلم موسى أن النظام الفرعوني يقوم في بنيانه الأساسي على استعباد بني إسرائيل واستغلال عملهم وجهدهم وطاقاتهم في الدولة. فهل يفرط فرعون في بناء الدولة الأساسي ببساطة ويسر؟ ذهبت الأفكار وجاءت، فاختصرت مشقة الطريق ورفع الستار عن مشهد المواجهة.
مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون برنامج القصص الحق، وقد استمعنا وإياكم إلى حكاية النبي موسى عليه السلام، ونتمنى أن استفدتم من هذه المحطات في برنامج القصص الحق. ابقوا معنا والمحطات المتبقية من البرنامج.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
أيها الإخوة والأخوات، يستفاد من الروايات الواردة في كتب المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد طلب من الله نفس تلك المطالب التي طلبها موسى عليه السلام من الله من أجل تقدم عمله، مع فارق هو أنه وضع اسم علي عليه السلام مكان اسم هارون وقال: اللهم إني أسألك بما سألك أخي موسى أن تشرح لي صدري، وأن تيسر لي أمري، وأن تحل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أخي.
مستمعنا الكرام، قد نقل هذا الحديث السيوطي في تفسير الدر المنثور والعلامة الطبرسي في مجمع البيان وكثيرون غيرهم من كبار علماء الفريقين باختلاف في العبارات. وهذا الحديث يشبه حديث المنزلة، حيث قال صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي.
دروس وعبر.
مستمعي الكرام، من أجل إصلاح بيئة فاسدة وإيجاد ثورة شاملة، يجب البدء برؤوس الفساد وأئمة الكفر، أولئك الذين لهم تأثير في جميع أركان المجتمع، ولهم حضور في كل مكان بأنفسهم أو أفكارهم أو أنصارهم، أولئك الذين تركزت كل الوسائل والمنظمات الإعلامية والاقتصادية والسياسية في قبضتهم، فإذا ما أصلح هؤلاء أو قلعت جذورهم عند عدم التمكن من إصلاحهم، فيمكن أن يؤمن خلاص ونجاة المجتمع، وإلا فإن أي إصلاح يحدث فإنه سطحي ومؤقت وزائل.
إن موسى عليه السلام لم يستوحش ولم يخف من هذه المهمة الثقيلة الصعبة، ولم يطلب من الله أي تخفيف في هذه المهمة، فإنه قد تقبلها بصدر رحب، غاية ما في الأمر أنه طلب من الله أسباب النصر في هذه المهمة.
مستمعنا الكرام، إن القائد والقدوة الموفق المنتصر هو الذي يمتلك إضافة إلى سعة الفكر وقدرة الروح بيانا أخاذا بليغا خاليا من كل أنواع الإبهام والقصور.
صحيح أن موسى عليه السلام عندما طلب ذلك من الله في تلك الليلة المظلمة في الوادي المقدس حيث حمل الرسالة، كان قد مضى عليه أكثر من 10 سنين بعيدا عن وطنه، إلا أن ارتباطه عادة بأخيه لم يقطع بصورة كاملة، بحيث إنه يتحدث بهذه الصراحة عنه ويطلب من الله أن يشاركه في هذا البرنامج الكبير.
إن موسى عليه السلام في الواقع طلب كل ما كان يلزمه في هذه اللحظات الحساسة الحاسمة التي يجلس فيها لأول مرة على مائدة الضيافة الإلهية ويطأ بساطها، والله سبحانه وتعالى كان يحب ضيفه أيضا، حيث لبى كل طلباته وأجابه فيها في جملة قصيرة تبعث الحياة وبدون قيد وشرط، ثم وبتكرار اسم موسى عليه السلام أكمل له الاستجابة وحلاوتها وأنزل كل إبهام عن قلبه، وأي تشويق وافتخار أكثر من أن يكرر المولى اسم العبد. هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج القصص الحق الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم ونترككم في أمان الله، والسلام عليكم.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.
بريق الكلام. من يجعل مرضاة الخالق رأس أعماله في الدنيا سيأخذ الخالق بيده في الآخرة. جاء في بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا أفلح قوم اشتروا مرضاة المخلوق بسخط الخالق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
الجلسة 11، روح التوحيد، رفض العبودية لغير الله. محاضرة تم تقديمها يوم الأحد 12 من رمضان المبارك لعام 1394 للهجرة النبوية الموافق 29 من أيلول سبتمبر عام 1974 للميلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. سورة الأنعام الآيتان 114 و115. مرة أخرى أؤكد على أن التوحيد مسألة على غاية من الأهمية ولا يجوز أن نمر عليها بعجالة، إذ إنها أساس العقيدة أولاً، وهي الأصل المهم العملي الفردي والاجتماعي ثانياً. ولأن المسلمين الموحدين قلما يقتربون من المفهوم الواسع للتوحيد ثالثة، ففي محافل التعليم يذكرون التوحيد على أن الله واحد وليس اثنين، ويبقى هذا المعنى يرافقهم طول حياتهم. الآيات التي تلوناها في بداية الجلسة توضح ما ذكرناه أمس أكثر. نقف اليوم عند العبادة. ما يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى من العبادة هو التوجه بأداء الطقوس لمعبود مقدس له قوى فوق قوى عالم الطبيعة. هذا هو المعنى السائد للعبادة عند أتباع الأديان. لكن للعبادة معنى ثان، وهو الطاعة المطلقة دون ما قيد أو شرط. وهنا مكمن الخطر في دنيا الموحدين، عليهم أن يحذروا من هذا النوع الثاني من العبادة، عليهم أن يحذروا من أن يكونوا تابعين إلى حد العبادة لما سوى الله. هذا ما يقرره القرآن الكريم. روي عن عدي بن حاتم الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. حتى فرغ منها فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ لقد كانت العبادة في ذهن عدي هو هذا المعنى الرائج في الأذهان اليوم، وهو التوجه بالدعاء مقرونا بالتقديس القلبي أو القلبي واللساني أو القلبي واللساني والبدني كالصلاة. فكان من الطبيعي أن يعترض ويقول: نحن المسيحيين لسنا نعبدهم. لكن جواب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ هذه الإطاعة التامة المطلقة هي العبودية. وفي هذا المضمون وردت روايات عن أهل البيت أيضا. مفهوم العبادة في الثقافة القرآنية يشمل كل طاعة مطلقة للإنسان تجاه قوة تضع نفسها مكان الله، سواء كانت سياسية أم دينية أم في داخل الإنسان كالأهواء والشهوات. وفي الرواية عن الإمام محمد بن علي الجواد عليه السلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. وهذا النص يوسع دائرة العبادة لتشمل كل من أسلم قيادة سمعه إلى ناطق، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس، أي إن كان الناطق يتجه في حديثه نحو الله فالمستمع قد عبد الله، وأما إن كان ينطق باسم الشيطان أي كان حديثه معارضا لمنطق عبودية الله فالإصغاء إليه عبادة للشيطان، لأن مثل هذا الناطق هو نفسه شيطان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
تكتون حزن اللجة حبري وهذا القلب مينائي ستون مروا دون ما إذن على روحي وأرجائي مروا فلم أعرف مكانا لائقا لنديف أشلائي كل الجهات بيادر منزوعة الزيتون والماء حنانيك يا النبض الخفي إذا أحرقتني أحرفي فكل الخلايا وردة فلسطينة لم تقطفي
حنانيك يا طين الهوى على ذكريات تختفي حنانيك من ثقل المدى فقد ناءت به كاتبي
أدثر في دمي السكين وردا أحمرا قاني ويذرف طين هذه الأرض أمشاجي وألحاني يبادلني مشاعره وقافيتي وأوزاني فتحنو فوقه لغتي وأوردتي وأغصاني هناك تنام أوردتي على أطراف ذاكرتي يضمخها امتداد الروح في سحنات كثباني ويبدد الطين لي شعرا موسيقى أينعت سهرا فأدخل في قصيدته وينبت لي جناحاني إني بدلت عواصفي وركزت في العلياء راياتي الأرض رهن أصابعي والطين بعض من عباراتي أمضي وفي جيبي دمي وحقيبتي حد المدى
الخامسة مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أحييكم وأنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة وأبدأها بالعناوين الرئيسية قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أمريكا وبعض الدول الأوروبية أساس مشاكل وتوترات المنطقة ويتحدثون زيفا عن السلام والاستقرار فيها إيران تطلق 200 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 2 وتحذر الاحتلال من أي مغامرة بالرد والمقاومة اللبنانية تستهدف مواقع لقوات الاحتلال شمالية فلسطين المحتلة وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة أهلا بكم وإلى التفاصيل أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تمثل أساس المشاكل والتوترات في المنطقة وهم يتحدثون زيفا عن السلام والاستقرار فيه وقال قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله جمعا النخب والمواهب العلمية المتفوقة: أننا في حداد، ولكنني لم أؤجل اللقاء لأن حدادنا في من جنس حداد سيد الشهداء، يضفي على الإنسان الحيوية ويدفعه للتقدم، موضحا أن الحادثة التي حصلت ليست حادثة صغيرة، وأن فقدان السيد حسن نصر الله ليس حادثة صغيرة، مضيفا